وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن أعظم نعم الله على العبد نعمة العقل، وقد أناص الله تبارك وتعالى التكليف جملة وتفصيلا بوجود هذا العقل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتمل، والمجنون حتى يفيق. ومعنى رفع القلم أي رفع قلم التكليف والمؤاخذة عن هؤلاء الثلاثة. والنوعان التاليان لقوله عليه الصلاة والسلام والمجنون حتى يفيق فيهما نوع جنون، إذ أن النائم زائل العقل مؤقتا والصغير لا عقل له، وصار عندنا مجنون لا يفيق ونائم زائل العقل مؤقتا حتى يستيقظ، والصغير الذي لا عقل له. فهؤلاء الثلاثة زال التكليف عنهم لزوال العقل إما كلية وإما مؤقتا. والذي يقرأ آيات القرآن الكريم يجد فيها تمجيد العقل وتعظيمه. قال الله تبارك وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. وسمي العقل حجرا لأنه يحجر على صاحبه فلا يقع في القرائح ولا في خوارم المروءة. وقال تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وما يتذكر إلا أولو الألباب. إذا للعقل قيمة عظيمة جسيمة، لكن أين موقعه؟ من هذا من هذه المقدمة ندخل إلى هدم الصنم الذي نصبه المبتدعة أمام نصوص الوحي. إن العقل صار صنما يعبد، صار وثنا ينبغي تكسيره، لأنهم وضعوه في مكان ليس له. أنا قدمت لهذه المقدمة حتى لا يقال أننا نعتبر أهل السنة والجماعة لا نعظم العقل ولا نحترمه ولا نضعه في حسباننا، حاشا وكلا، لكن نضعه في مكانه. المبتدعة لهم أوثان، من أعظم أوثانهم وثن العقل. جعلوا العقل قاضيا على كلام الأنبياء، العقل رقم واحد، كلام الرسول رقم اثنين. فإذا خالف كلام النبي عقولهم ردوه. الفخر الرازي ورفع في آخر حياته وفي ذلك عبرة لكل من يجعل عقله قاضيا على كلام النبي أو على نصوص الوحي. الفخر الرازي والجويني أبو المعالي، هؤلاء ظلوا زمانا طويلا طويلا بسبب عقولهم وتجاوزتهم عناية الله. في آخر حياتهم قالوا وهم على فراش الموت:
قال ابو المعالي: لقد خطوا البحر الكرم وخطوا الذي نهاي عنه اهل الاسلام، وها انا ذا اموت على تراثي كما تموت عجائب ليس ابوه، والويل لابن الجويني ان لم يغفر الله له. وكان ابن الجويني من اذكياء العالم، لكن هذا الامر تظل فيه اعظم العقول. قلت في الجمعه الماضيه انهم يحركون كلام الوحي لقارحهم. قال قائلهم ان ابراهيم عليه السلام من اهتدى الى ربه الا بالعقل، وكذا لان قصه ابراهيم عليه السلام تنادي بغير ذلك. قصه ابراهيم عليه السلام المعروفه في سوره الانعام، لما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي، فلما اثر قال لا احب الاذن، فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما اثر قال لئن لم يهديني ربي لكنن من القوم الظالمين، فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر، فلما اثرت قال يا قوم اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. اين في هذه الايات انه كذب عقله؟ يكذب هذه الدعوة قوله تبارك وتعالى: ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. اتينا رشده من قبل ان يفكر في هذه القضية اساسا. البداية نعمة من الله، منحة الهية ليس للعقل فيها دور ابدا. ولذلك يخطئ الناس عندما يقولون ان الله عرفه بالعقل. لا والله، غير الله ربنا بالعقل استقلالا ابدا، لان العقل قاض على ما دخل تحت الحواس، ولذلك ما خرج عن الحواس لا يتخيله العقل ولا يستطيع وصفه ولا توصيفه. فهذا العقل غلوله الحواس، لذلك لا يستطيع وصف الجنه ولا يستطيع وصف النار ولا يستطيع وصف الملائكه ولا الشياطين ولا هؤلاء. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: ان في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف يوصفه العقل إذن؟ وقال ابن عباس: ليس في الجنة من الدنيا إلا الأثناء، فيها نخل ورمان. هل هي كنخلنا ورماننا؟ لا. فيها خمرة لذة للشاهدين، هل هي خمرتنا؟ لا. فيها لذة لا يتغير طعمه، هل هو كلبننا؟ لا. فيها ماء غير آسن هل هو سمائنا؟ لا. الاسم نعم، لكن الجنس الرب الطعم في مختلف ناس. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف يعقله المرء إذن؟ نوافذ العقل على الدنيا هي الحواس، والله تبارك وتعالى لا يقع تحت حاسة بشر، فكيف يمكن أن يهتدي العبد إلى ربه بعقله؟ ابدا. الهدايه منحه من الله، ثم ياتي دور العقل ثانيا ليثبت هذه المنحه. اذا دور العقل رقم 2 لا يكون اولا قبل النقل ابدا، ولذلك تلون اهل البدع بسبب هذا الاصل الفاسد، وهو تقديم العقل على النقل. ان علماء اهل السنه عندما يقولون لا عقل مع النقل لا يقصدون منه ان تاخذ النقل بلا عقل، ولا قدمنا ان العقل ضروره واساس للتكليف، فكيف يفهم كلام ربنا بلا عقل؟ كيف يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا عقل؟ قولهم لا عقل مع النقل اي لا تقدم عقلك على النقل، لا تجعل عقلك قاضيا على كلام النبي. كذلك قولهم لا اجتهاد مع النقل ليس معناه ان تاخذ النص من اجتهاد ولا تفكير، لا، لكن لا تجتهد اجتهادا مضادا للنص. فمثلا لو قرات قوله صلى الله عليه وسلم: الوضوء ثلاثا فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. واضح من هذا الحديث انه لا يجوز الزياده عن 3 مرات في الوضوء، فمن زاد عن ثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. ثم جاء جائل فقال وقد قرأ مثلا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الوضوء أو حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا فقال ثلاثا أو أربعا أو خمسا ما يشعرك أنك أسدرت الوضوء. جاء الثلاث مراده من هذا الكلام أن تثبت الوضوء في النهاية ولو أدى إلى تكسير مرات الغسل. فحينئذ نقول له لج هذا مع النص، لج هذا مضاف للنص، هو ده معنى الكلام. مش لج هذا مع النص أي خذ النص بالاجتهاد، لا. وكتب أئمتنا جميعا فاضية بذلك، بل لهم في الاجتهاد في فهم النص نكات تحير العقول. الإمام البخاري رحمه الله قالوا تراجمه حيارة العقول، تراجمه حيارة العقول، التراجم الذي يضعها على أحاديث صحيح. والترجمة معناها الإعراب والإظهار. فيأتي بحديث فيقول باب كذا ثم يأتي بحديث. فالعلماء يقولون أن ما زود به يخالف ما أتى به من الأحاديث، فيجتهدون بمعرفة مراده من هذا الكلام. وابن المنير السكندري له كتاب مخصوص اسمه المتواري على تراجم أبواب البخاري، اجتهد كله في محاولة التوثيق ما بين رأي الإمام البخاري وما بين الحديث الذي أورده. رجل جماعة أيضا له مناسبات كرجل البخاري، وكل جراح البخاري يحرصون على هذه الجزئية، إن الترجمة الذي يضعها الإمام فيها حق الإمام البخاري. وأضرب لكم مثلا تعجبون منهم، الإمام البخاري في كتاب المواقيت قال باب في صلاة العصر، قال باب من أدرك ركعة من العصر قبل ثلوة الشمس. وأورد تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد تم صلاته فليتم صلاته. ده في هذا الحديث واضح مباشر، لأنه يقول لما يقول باب من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس، يعني ما حكم صلاته؟ هو ده مرادنا، من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس. وكده الكلام له تتم مفهومه، اي ما حكم صلاه من ادرك سجده اي ركعه من العصر قبل ثروه الشمس. اورد حديث ابي هريره وهو مباشر في القضيه، من ادرك سجده من العصر قبل ان ثروه الشمس فليتم صلاته. ونحن لم نعمل اذهاننا كثيرا في الحديث الاول. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا فراطا فراطا، وأوتي أهل الإنجيل فعملوا حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراءا قراءا، ثم أوتينا القرآن فعملنا حتى نهاية اليوم إلى غروب الشمس فأعطينا قراءين قراءين. فاعترض اليهود والنصارى وقالوا أي ربنا كنا أكثر عملا منهم وأقل أجرا. فقال الله تبارك وتعالى هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضل أوتيه من أشاء. والحديث الثالث في هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل اليهود والنصارى والمسلمين كمثل رجل استأجر أجراء، فعمل اليهود إلى نصف النهار ثم قال: لا حاجة لنا في أجره، فاستأجر الآخرين فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا وقالوا: لا حاجة لنا في أجره. ثم أوتينا القرآن فاستوفينا أجر الفريقين جميعا. ما علاقة حديث ابن عمر وأبي موسى بتقول البخاري؟ البخاري يقول: باب من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس. ما علاقة هذا بحديث ابن عمر أو حديث أبي موسى الأشعري؟ الجهاد إعمال العصر، لكن إعماله في حدود الوقت بعد ما يأتي النص من القرآن والسنة. أعمل عقلك وتدبر وأخرج لنا كنوز الكلام. ابن البخاري رحمه الله كان عقلية فذة، من أراد أن يعرف الفقه حقا فليقرأ تراجم البخاري، كتاب مدهش. لا أعطينا ما استفدنا منه حق الاستفادة، عضلناه في الجملة حتى أن الناس لا يقدسونه. إذا أخطأ خطأ جسيما ورجع في يقول: إحنا غلطت في البخاري، وهو لا يعرف عن البخاري أكثر من مثله ولا يعرف عظمة كتابه. حتى أن رجلا مرة صلى بالناس إماما فأخطأ في القرآن فقال: إلهكم التكاثر حتى زرتم النقاط، فرجعوه وأكثروا عليه الملام. أياك احنا غلطنا في البخاري. وصل تنزيل الكتاب عند العوام إلى هذه الدرجة، فكأن الله تبارك وتعالى ألقى في نفوس العوام تعظيم هذا الكتاب، لأنه أصح كتاب بعد كتاب الله بإجماع العلماء. نكاته لطيفة جدا. باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. وبعدين أورد حديث ابن عمر: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم ذكر اليهود والتوراة والإنجيل والنصارى والإنجيل والمسلمين والقرآن. أراد الإمام البخاري أن يقول: وأن الله تبارك وتعالى عاملك بالعدل لما قبل منك الصلاة التي أوقعت أولادها في غير الوقت. رجل أدرك الركعة الأولى من صلاة العصر ثم قام ليأتي بالركعة الثانية فأذن مؤذن المغرب. إذن ثلاث ركعات يصليها في غير وقت العصر. والله تبارك وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقت أول وآخر. فلو أنه عاملك بالعدل لقال: أقبل منك ركعة وأرد عليك ثلاث. لكنه وهب فالأكثر للأقل، يبقى عاملك بالفضل. إذا قبول صلاة العصر منك وقد أوقعت أغلبها في غير الوقت تفضل من الله. فأراد الإمام رحمه الله وطيب صلاة أن يأتي بدليل على ذلك، بحثنا قرر الحكم بأول حديث. أول حديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاة. خلاص قضي الأمر وظهر الحكم. فأراد الإمام أن يعمل ويبين محاسن الشريعة بأن أورد هذين الحديثين. أهدي أهل الإنجيل الإنجيل، التوراة التوراة، فعملوا وكبحوا زمانا طويلا. أنت عارف عمر بني إسرائيل عمر طويل، جاءها من الأنبياء كثيرون جدا وكل نبي له عمر. فلو حسبت مجمل عمر بني إسرائيل لوجدت واخد 3 أرباع الدنيا. ومع ذلك أعطاهم الله خراطا خراطا، لأنهم لا وصفوا ذات النهار. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل تعالوا حتى صلاة العصر واخطب ضيق بك، فأعطاهم خراطا خراطا. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى ظهور الشمس فأعطانا خراطين خراطين، فمن عاملنا كمعاملة هؤلاء لأعطانا خراطا خراطا، ولذلك أعطاه اليهود النصارى. قالوا كنا أكثر عملا منهم وأقل أجرا. قال هل خلصتم؟ قالوا لا. قال هذا فضلي، هذا فضلي أتيه أن أشاء. تبين الإمام بهذا الحديث أننا عوملنا بالفضل في هذا الحكم، فإن العبد إذا علم لطف الله به أحب ربه، وإذا علم رزقه به أقبل عليه وما هرب منه. إذا الإمام البخاري أعمل عقله عندما اختار هذا الحديث في هذا الباب أم لا؟ اجتهد في البحث عن هذا المعنى الجليل أم لا؟ إذا كلمة الاجتهاد عن النص ليس معناها أن تأخذ النص مغلق الجمال، لا أراد هذا. ولم يقول ولم يكن قولهم لا عقل مع النقل أو كل الكلام بلا عقل، بل أعملوا رسولهم لله دوهم واتخذوا خطايا عجيبة. لذلك أحسن من قال من العلماء إن النصوص أحاطت بكل ما يريد البشر. ديننا مهيمن، لكن كفورنا عن إدراك دلالة الكلام هو الذي يقرنا بالإسلام وعدم وجود الحل لبعض الأحكام الجديدة، بعض النوازل الجديدة. ليس العيب بالسريعة، العيب فينا، وإلا فدلالات النصوص متسرعة وكثيرة جدا. وكلما أعمل العالم عقله مع القاعدة وصل إلى حكم جديد. يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل جاز امرأة ولم يدخل بها، ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر مخجلا. إن هؤلاء الثلاثة لا ينتصرون أبدا. رجل عقد على امرأة ويريد أن يتزوج ويدخل بها، هذا الرجل قطعا لا يريد أن يموت، يريد أن يرجع. إذا ذهب المجاهد إلى ساحة القتال وهو يريد أن يرجع هدي، ما ينتصر إلا إذا ذهب ليموت. ورجل رفع الجبن ولم يرمس السقف، ورجل له خليفات غنم يعني ينتظر نتاجها أن تلف وتكثر ويبيع. فخرجوا جميعا، كان في مستدرك الحاكم يوم الجمعة، وبدأت المعركة بين هذا النبي عليه السلام وهو موسى بن نون وبين الجبابرة بعد صلاة العصر، بعد عصر يوم الجمعة. فظل يقاتلهم قتالا شديدا حتى كاد أن يفتح له ويهزم الجبابرين، لكن الشمس أوسطت على الغروب ولا يتم القتال بالليل. فنظر إلى الشمس وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس، فظل يقاتل حتى فتح له. ثم جاء بالغنائم فوضعوها، وكان من عادة الأقوام قبل الإسلام أنهم إذا انتصروا في معركة أخذوا بالغنائم فجمعوها في مكان واحد فتنزل نار من السماء فتأكلها، وكان هذا من علامة قبول غزوهم. إذا أكلت النار الغنائم دل أن غزوهم قبل. فنزلت نار من السماء فلم تأكل الغنائم، فقال هذا النبي لقومه: فيكم الغلول، النفس سرق شيئا من الغنائم، لذلك لم تأكل النار، لم تأكلها النار، لم يعترف أحد بطبيعة الحال. فقال: فليبايعني من كل قليلة رجل أو رجلان. وكان من علامة الغال السارق آنذاك أن تنتصف يده بيد النبي. فبايع رجلا فلصقت يده بيده قال فيكم الغلول فبايع آخر فلصقت يده بيده فيكم الغلول فيكم الغلول رجلان أو اثنان أو ثلاثة رجلان أو ثلاثة أو أربعة ففتشوا رحالهم فوجدوا مثل رأس البقرة من ذهب فأخذوها ووضعوها على الغنائم فنزلت نار من السماء فأحرقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا على هذه القصة فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. وقال في الحديث الآخر لن تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. هذه القصة استنبط منها الحكم الآتي أننا إذا هاجمنا عدونا وأخذنا غنائمه ولكن كانت غنائمه كثيرة فعجزنا عن حملها كلها أننا نحرق المتبقي الذي تركناه. هل ترون في هذه القصة في ظاهرها أي جلالة تثير إلى هذا الفتح؟ إذا كانت الغنائم كثيرة جدا فحملت ما استطعت لكن بقيت غنائم أنك حينئذ يسرع لك أن تحرقها. استدلالا لهذا الحديث من أين أخذها هذا العالم الفجر؟ أخذها من نزول النار من السماء وأكلها للغنائم. طب أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى سلط النار على الغنائم حتى لا ينتفعوا بها. فكذلك إذا عجزنا أن نحمل هذه الغنائم التي أخذناها من الكفار فإننا نحرقها حتى لا ينتفع الكفار بها وتزيد خوفتهم علينا. فهذا فهم خفيف لطيف. وإننا قال العالم هذا حتى لا يعترض على من يرتكب هذا الفعل.
الا خرج عن يدك فليس بمالك. ولذلك شرع لنا تحصيل وتقريب بنوك الكافرين الجهاد. وما قيل قط ان هذا مال لا ينبغي ان تحرقه وان المال المعني في الحديث هو مال نفسك. هذا يخالف وقوله لا عقل عن يدك ألا عقل قبل النقل. شكر الراجع عندما وضع القانون الكلي لهذه المبتدعة قال إذا ورد نقل وتعارض فيه العقل والنقل فإن أن يقضى جميعا فهذا نقال لأن هذا يسجل الجمع بين الضفين. فإن أن يرد جميعا هذا نقال لم يكن إهدار للجميع ولا يدخل أيدينا شيء لا نقل ولا عقل. وإلا أن يقدم النقل على العقل وهذا محال لأن العقل هو أساس قبول النقل. هنا بقي بعد ذلك إلا أن يقدم العقل على النقل. فإذا لا بعد من عنده وحاصل بها كلاما لوحد كله وأهدر كثيرا جدا من كلام الوحد. لذلك انكار صفات الله تبارك وتعالى كلها لانها لا تقع بزعمهم تحت العقل. فالله عنده ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير. حتى قال قائلهم الله تعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخله. فقال الامير الذي كان يجلس في المجلس هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. أين هو إذن؟ لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا جنوب ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخله. أين راح إذن؟ وهو الذي يقول في القرآن المنزل الرحمن وعلى العرش استوى. ينكرون هذه الآيات. لماذا ينكرونها؟ لا تقع حتى العقل واستمر في المدرسة العقلية حتى هذه اللحظة ويستد في هذا الزمان وفاروا حتى هذه اللحظة ويستد في هذا الزمان وفاروا يرمون عن السنة للجهل والغباء
رجل منهم امتداد له نشر كتابا ينكر في صفات الله عز وجل، ينكر اثبات الصفات لله، ويقول انما يقول بهذا المرضى التسجيل الذين يجعلون الله جسما. الله ليس له كاف، كيف نسيت التي القران الكريم لما ذكرها غير من المضاف الى الله عز وجل، قال يوم يكشف عن كاف، لكن لم يقل يوم يكشف الله عن كافه حتى تقول ان لله شاقا، يوم يكشف عن كاف ملك كاف اي مخلوق يخلقه الله عز وجل. هذا تقع في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الله عن سافه فيكون كل مؤمن لله سجدا، اما المنافقون فتصير ظهورهم طبقه واحده كلما اراد السجود انقلبوا على خطاهم في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام الله، نحن لا نعرف شيئا عن ربنا الا من خلاله، هو الذي علمنا صفات ربنا، هو المبين لكلامه. فاذا قال النبي عليه الصلاه والسلام يوم يكشف ربنا عن سافه دلنا على ان قوله تبارك وتعالى عن ساف اي عن ساف الرحمن. ويقول قائل اتثبت لله ساقا اذا صدقت الله بخلقه؟ يقول اهل السنه قاطبه يقولون ساقل لا تكافئ، كما ان له وجها لا كوجوهنا وبصرا لا كابصارنا. تؤمن ان الله حي؟ نعم الحي القيوم، يعني اذا له حياه؟ نعم له حياه. طيب كيف حي؟ نعم انا حي وكل الكائنات حيه اللي جاء الله. نعم حيه. طيب حياتك كحياته؟ يقول لا. طيب اثبتت له الحياه واثبتت لنفسك حياه وقلت اختلف الحياتان، ما هو الفرق ان تقول له سمع ولي سمع ويختلف السمعان، له بصر ولي بصر ويختلف البصرات، له قدم ولي قدم ويختلف القدمان، له اصبع ولي اصبع يختلف الاصبعان. لماذا لا تقول هذا؟ لماذا لا تقول في الصفات ما قلته في الذات؟ تناقض. كل هذا بسبب العقل، بسبب انهم جعلوه حاكما على كلام الوحي فصار وثنا وثنيا لهذا العقل من جرائم في حق الشريعه. الصلوات يكشف زوغهم، لكن هذا الزوج طويل ومتكاسل يحتاج الى رب، فهذا من جنود المبتدعه العقل اي تقديم مكانه على كلام الله ورسوله. اما اهل السنه والجماعه فيؤمنون بضروره العقل لفهم نصوص الوحي، لكن يجعلونها في الاثار الثانيه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وصل بهم وباعتبارهم بعقولهم انهم انكروا كل الغيب، وبعضهم انكر جزءا من الغيب وسلم بالاخر، ولا سلم به حجه على ما انكره. ولله دار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لما قال ما من دليل يحتج به مبتدع على بدعته الا كان في نفس الدليل نقض لبدعته. الهيئه المصريه العامه للكتاب هيئه حكوميه لها دعم مالي من قبل الدوله،
نشر في الشهر الماضي كتابا يقول صاحبه: اننا لن نزال في التخلص ما دمنا نؤمن بخرافات عذاب القبر والاقرع استقبال الاقرع جزاء الاقرع. هنظل في التخلص خلال اليوم بعذاب القبر. ورجل شخصيه دينيه مغلوطه في بعض المحافظات ينكر عذاب القبر، فسأله سائل عن عذاب القبر فقال متهكما: انا ما كنتش عشان اوصفهولك، فتراه سوف تراه عذاب القبر ينكرونه. لماذا؟ لانه غير خضع للعقل، غير خضع للعقل. فبني اقرع اللي يضرب الواحد ضرب يجي 70 ذراع في الارض لا يصدقونه. طيب ما وجه الانسان اللي غير مستقر؟ طيب مستقر الدنيا؟ طيب ابو صلى الله عليه وسلم بيقول ان في الدنيا في شجره يقطع الراسخ الجواد المضمر، يعني الجواد المضمر الذي ليس له بس عسل، لان الجواد المكرر لا يستطيع الجذب خلاص نفس، فده جواد مضمر يعني نفس الطير مش هيروح جدا. فواحد ركب الفرس واطلق لجواده العنان، مش عارف يمسك الظل في هذه الشجره، فانسلى 100 عام. وقال عليه الصلاه والسلام: ولا يقطعها. تمام. فكلمه لا يقطعها قد يوحي او قد يحتمل انه ممكن يمشي 100 عام اخرى ولا يقطعها ايضا. لاننا لا ندري الذي قطعه من الذي فوته. شجره تمسك ظلها اغصانها الوارثه 100 عام سجن ولا تقطع بالله. وامر هذا لا اعظم ولا ثعبان اقطع بالله؟ ايما اعظم؟ فما انكره ما اقر به حجه عليه دين انكره، ان الكل جد واضح على سلطان العقل. ترى لماذا فرق بين المتماثلين؟ لا وجه كثير، انهم خبثاء، انهم ينكرون كل شيء يتعلق بالنار، لكن أي حدث في الجنة في أكل وشرب يؤمنون به. مش أنكروا عذاب النار وأنكروا تبدل الجلود وقالوا إن هذا عذاب معنوي. تبدل الجلود أي شيء عذاب معنوي، لأن الإنسان إذا وقع في طائفة ورثية تكون أشد عليه من عذاب النار وشبهه، لأن كل عذاب دون النار عافية، كل عذاب دون النار عافية، إن عذابها كان غراما. انتظروا ذلك. فلذا قال قائل: اتقوا عذاب النار. إن كان تبقى ذلك كل حاجة عذاب جهنم وريح النخيل. رغبوا الخلق بالله تبارك وتعالى. إذا رأيت رجلا فاجرا في ضلاله وغيره، رجل ياكل الربا، رجل زاني، رجل فاسد، يقول له الجنه ولدنا من فضه ولدنا من ذهب، هل يصدعه عن قدرانه بعذاب النار؟ هنا خلق الله النار الى وخلق لها خلقا كثيرا سما بطنا عميا. والله تبارك وتعالى لما يذكر الجنه يذكر النار في مقابلها: لولا استعان النار فينا وداورتنا كان ورق طيب عرق العود وبفقها فسمعي في اشياء. وقال الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي انني انا الغفور الرحيم وان عذابي وعذاب الايه. فرد من هذا بذلك ليتقي الناس نار جهنم. فعندما يقايمون الخطباء ان يتكلموا عن سماحه الاسلام ويجب دين السماحه والنصر ودين الجنه الخالده، هل يتصوروا ان الناس لذلك يذهبون الى الجنه؟ لا يذهبون الى الجنه الا بالسياط وراءهم. وكل ايات القران الكريم تدل على ذلك. لا يصل رجل الى ربه ثامنا الا اذا عدده بين الفرد والرجاء. انهم مرجئه غلاة لارجائهم وعلموا الناس الارجاء. صار أكثر الناس في هذا الزمان مرجئة، وهي أحد الفرق المبتدعة التي خرجت عن أهل السنة والجماعة. أكثر الناس في زماننا مرجئة. والإرضاء هو تأخير من عمل ويؤخرونه ولا يؤخرونه في الإيمان. هذا معنى الإرجاء، يعني الإيمان عندهم قول بلا عمل. فالرجل لا يصلي، ولا لا يصلي إن الله غفور رحيم، يعني لا يؤخر العمل في الإيمان المنزل. يتصور أنه بمجرد أن يقول لا إله إلا الله ويدخل الجنة، ويأخذون النصوص المفردة التي تحتاج إلى ضميرة أخرى فيحتجون بها على العدل كشأن المرتدع. يقولون ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ طيب ما تأخذ الحديث الآخر، فإن نصوص الشريعة لا تتم إلا إذا جمعتها إلى بعضها. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث آخر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أبو كده اتفق مع الحديث الأولين، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. الحديث الثاني، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اتفق الحديثان. حديث الثاني الآية الأولى، وهو قيام الصلاة ونؤتي الزكاة، فإن جعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإن لم يفعلوا لم تعصم لا دماؤهم ولا أموالهم، يعني تارك الصلاة دمه هدر، مانع الزكاة دمه هدر، يجب على السلطان أن يقتله. فإن لم يقتله يقتله بعد اسم وجود هذا الجاهل يرجع الغرب. مهمة الحاكم أن يخف، فإذا فعل هذا الصلاة وآتى الزكاة فإخوانك قد أصلوا ولم يزكوا، وليسوا إخوانكم. فنص على ذلك يخرج بما أراده الله ورسوله، إنما تأخذ نفسه من فضل وتقرر لنا حكما جديدا منفردا، ليس هذا من شرع علماء الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لم يزرع عبادة بن الصامت وهو مليء. وكان عبادة في طريق الحوار نائما، فقال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فسكت. فأصار عبادة من جليسه أن يقيمه، فأجلسه بصعوبة يريد أن يجيب على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، واستحي أن يجيبه وراءه. قال: يا رسول الله، الشهيد من قتل في سبيل الله ومات. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شهداء أمتي إذا لقليل، لو الشهادة محصورة في القتل في سبيل الله صار شهداء أمتي قليلين. المبطون شهيد، وصاحب الهدي شهيد، والغريق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة وصاحب الجن شهيد. ومفهوم أيضا يمد لنا الاستقصاء، انتفاخ البصر وانتفاخ الصدر، إن هو بيكون ناتج عن الكبد الوبائي تلوث الصدر وانتفاخ البصر. والمرأة تموت بجمع شهيدة، إذا ماتت المرأة وهي كلب فهي شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدي شهيد، كان جيش فقط عليه دار شهيد. رجل جن مرابي كانت للصلاة كانت للصيام ووقع له دار شهيد، ذهب إلى حيث أمره. رجل عاقل إلى محارب الله ورسوله ويفتح في المصر، ورحت المصر كنا تفتح من الورق والصراط وراه وذلك شهيد. إذا أخذنا هذا الحديث وحده فهو شهيد. فلا عليك، بصدر جميع أركان الإسلام ومت تحت جدار أو مت غريقا في مصر. والشهداء في أعلى عليين، إذا وصلت إلى الفردوس الأعلى وأنت تارك لكل ما أمرك الله به يقول هذا احد الجنة؟ ما يقول هذا احد. اذا يضم من جميع نصوص الواحد بعضها على بعض وضمها وضم الزواج لما مرسل وضم حكم الزواج. هذا هو الذي فعله علماء الاسلام. وكل المجتمع استغلوا جاهل الخلق بنصوص الوحي وعدم احاطتهم بها مع بلاد العلماء الربانيين فعادت الارض فساد. وطبعا لو فتحت كثيره جدا كشفها ضروره. وهذا العقل الوثن الذي يجب كشفه كان من اعظم الاسباب التي الان يمجدون اصحابها باسم التنوير. التنوير نحن نواجه الالحاد بالتنوير. هل هناك مصلحه في هجم عدد الخط؟ لان لا تستطيع ان تخوف الناس الا بذلك. لان في نفس كل رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم داعي الله في نفس كل رجل اللي هو الضمير اللي هي النفس اللوامه. النفس اللوامه لا يمكن ان تعمل عملها الا اذا خافت من الله. فاذا قلت له لا يوجد عذاب قط والنار ليست نارا انما هو عذاب نفس وعيش المجرمون في الارض فسادا للمراد عليها يوم القيامه ونصوص العذاب لا يصل الناس بعضهم بعضا. ما الذي يجعلني اتسارع واصبر على ظلم الخليل؟ لماذا لا ارد الساعه صاعين وعشره؟ حضرتك لله. اذا هذه العقيده خلاصه الكون بالارض. هذه العقيده خلاصه الكون بالارض. النبي عليه الصلاه والسلام يقول من دعا على ظالمه فقد انتصر. ورسولك في فرق الدعاء عليه بسبب الدعاء يستوفون مطلب وطنه ويرعاك رأس فجرب الدعاء نجدتنا إلى تركه. من دعا على ظالمه فقد انتصر. إذا أردت أن تعذب ظالما وتحمله فوق أجسامه إثما فلا تدع عليه اتركه حتى يحسب مظلمته كاملة. واعلم أن غيرك سيكفيك نعمة الدعاء. بل ليس كل الناس يصدق بل اغلب الناس يتفرح بالدعاء على الخالق. تغيرك يكفيك المؤنه بالدعاء عليه وان تحتفظ بمظلمتك كامله حتى يواجه الله بها. فاذا قلصنا مثل هذه العقائد هذا التفاوت في الارض فكيف يحاربون الارهاب والتنوير؟ اي تنوير في هذا؟ ليس هذا تنوير هذا ظلم وظلم. ويطرق من الذين لا مساس لهم لا يصلون يا جماعة لا يصلون. الصلاة اللي هي الحد الفاصل بين الإنسان والرب لا يفعلونه. رسوله يتكلمون في دين الله عز وجل. الرافقان يتكلمون في دين الله. الرافقان حديث صحفي على كيف يقول الجماعة الوهابيين دول اللي هم عايزين يقتلوا كل فن. كل فن يحب الرسول. كنت على وضعها كبير كده يعني بأشياء كده من التفكر. الحمد لله أنا كنت بتدريب ورأس صراط ربنا ما خدمنيش. وصلت بس رفعت رجل مصر عليه. من فوق وتطرق المرة تتكلم في دين الله. تطرق. تتكلم في دين الله. ولو واحد يجي تتكلم في السلطة اللي محدد هو جمهور التجارة. ولا تحتل التخصص. كل من يحتل التخصص إلا المسائل. يحكمون على تفكرهم ولا حمى لهم. معتقد المستقره لا ينبغي خرق الاقدام يتطاولون عليها. لابد من كنايتها غيره لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عذاب الخاطئ احد اقوالنا المستقره ومنكر ما يسير من به ولا نجحده. ونسال الله تبارك وتعالى ان ينجينا من عذاب النار. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في صلاته. اللهم قنا عذاب النار. كثيرا ما يقول ان يقول اللهم اني اعوذك من فتنه القبر ومن عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت في كتاب الله تعالى ومتواتر في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. تفرق بين عذابين، بين أن تكون الساعة ويصير عذاب، وبين أن يعرضوا على النار غدوا وعشيا. أين هذه الغدوة؟ أين هذه الغدوة؟ أين هذه العشية؟ إلا في ظل قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة. تفرق بين الاثنين، وعذاب القبر متواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء لا خلاف بينهم في ذلك، أن من أنكر متواترا كفر، فمنكر عذاب القبر مرتد عن ملة الإسلام. فرأيت من العقل كيف يكون مظلة، صار مظلة عندما وضع في غير الأوزان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا عقولنا، عقولنا الشرعية، العقول التي تكون بعض نصوص الوحي. هذا هو العقل المنجور، أن لم يقدم على نص الوحي فخلم يجب كسره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اعطنا انفسنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك ولا يرحمنا. رب ارحم نفوسنا تقواها، ورقها ان تخلو من بشواها، انت وليها ومولاها. اللهم اجزنا هجنا وجدنا، وقطعنا وعندنا، وكل ذلك عندنا وسلم.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلت إن الإيمان بالله منحة إلهية ليس للعقل فيها فضل ولا منة، وهذا الأمر واضح جليل في مشاهدة الناس، إذ أن أغلب المسلمين إسلامه حكمي. معنى إسلام حكمي أي أنه لم يسلم بالنظر في الخلائق، إنما أسلم لأن أبويه مسلمان. هذه معنى الإسلام الحكمي، وهو يختلف عن الإسلام الفعلي. والإسلام الفعلي هو الإسلام الناتج في النظر فيما يسميه العلماء السمعيات. السمعيات أي الدلائل هي نصوص الوحي قرآنا وسنة التي تتلقى من طريق السمع، وهو إما عقل وإما سمع، إما تعمل عقلك وإما تسمع. فلما تقرأ كلمة السمعيات في الكتب تعرف أنها النصوص التي لا يتعرف عليها إلا بطريق السمع زي كل الغيب. يعني في صفات الباري تبارك وتعالى ما علمناها إلا من طريق السمع، أي سمعناها يعني. فأغلب إسلام الناس حكم، ليس هناك فضل لأحد ابتداء في هذا الإسلام الحكم. وإلا لو ولد أحدنا لأبوين يهوديين فهو يهودي، ولو ولد لأبوين نصرانيين فهو نصراني. هناك ناس عقولهم تبل بلد لأكملها، ومع ذلك هم من أعتى الكافرين. فعالم الذرة والعالم الإلكترونيات الهندي الهندوسي اللوائح المعمل واللوائح محطة أساس الفضاء، وهو في السيارة ماشي لقى عز أمرأة في السيارة واتجه له ثم راصل طريقه. أي عقل هذا؟ أي عقل هذا؟ مع أننا في ميزان العقول نجعل عقل هذا مع عقل العقول.
إنما عقل ولا رايح حصل أسحاب الخضراء وهو في السيارة الذي لها عيد أم رأى في السيارة بمن نجد له ثم واصل طريقه. أي عقل هذا؟ أي عقل هذا؟ مع أننا في ميزان العقول نجعل عقل هذا مع عقل العجول، إنما عقل الفلاح الذي يعمل في الأرض ليس شيئا بجانبه، وهذا مسلم وهذا كافر. فلو كانت المسألة مسألة نظر ومسألة رجاحة عقل لآمن الجماعة اللي هم طلعوا الفضاء، إذا كانوا طلعوا، لأن هناك عالم فضاء كندي نشر كتاب كتاب خطير جدا يقول نحن لم نصعد الفضاء، ويقول إن الصعود إلى القمر أكذوبة أمريكية، وبيننا وبين القمر مسافة منطقة درجة حرارتها 4000 درجة مئوية لا يستطيع الإنسان أن يقترب منها. وهذا ملخص هذا الكتاب اللي هو عمل ضجة وعمل فضيحة كبرى قرأت ملخصه في مجلة لبنانية. وعالم الفضاء ده يتفق عليهم وبتاع ويطلع هذا الكتاب. وقال إن التمثيلية اللي عملها الأمريكان، وهم طبعا تعرف الأمريكان هم أصحاب إخراج العالم، هوليوود بلد السينما العالمية والخداع، ينصلك من مصحات السحاب وينزل يراكب اللي تحت، هتيجي ازاي دي؟ ده هؤلاء عملوا مسرحية انطلاق المركبة الفضائية لما شاهدها الجمهور الأمريكي. لسهم بقى ايه شوفوا التجربة الفضائية طالعة بقى للفضاء، اجتمع الأمريكان كلهم وبعدين حطوا بقى اللي بتاع المنصة على الصناص الصاروخ عشان بقى ايه يدفع. يقول ان لا يعلم الأمريكان اننا خرجنا من الجهة الأخرى، هم ركبوا المركبة وعملوا لهم كده واخذوا ونازلوا الناحية الثانية. يقول لا تعلم الجماهير ان هذه المركبة سقطت في المحيط، فرب بقى المضربة ذهبت الى المحيط وصعودنا للفضاء كان اكذوبة كبرى. الكلام ده يا جماعة عشان ما نقولوش احنا متكلفين والعالم طبع القمر واحنا لسه قاعدين على الارض، احنا بنقول كل هذا الكلام عن راجل عالم فضاء كندي قضى عمره في محطة احاد الفضاء الامريكي. ولامر ما اذا اختلف النصفان ظهر المسلوق، اختلفوا مع بعض فكشفوا بعض، زي ضابط المرتاد الاسرائيلي اللي كشف المرتاد 20 سنة ورا لما اختلفوا مع بعض ودوروا عليه عشان ايه يقتلوه. نزل ثلاث كتب فضيحة طبع فيها الصوت والغلط. فالمقصود ان مسألة العقول دي لو كانت تستقل بمعرفة الله تبارك وتعالى لآمن هؤلاء. وزي ما هم بيحكوا زمان عن جاجارين اول رائد فضاء عالمي السوفيتي طلع على القمر، قال ان هو قال انا صعدت وابحث عن الله فلم اجده. يعني يمكن ثانية واحدة مع انها في نظر البشر من اجل العقول وصلت الى تحليل الذره وما اشبه ذلك. فلماذا لم يحتجوا الى معرفه الله تبارك وتعالى؟ هذا من ادل الدلائل التي لا يعلم بها احد ان المعرفه تبارك وتعالى لا يستقل العقل بادراكها. لان العقل لو استدل فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى كفر. والنبي عليه الصلاه والسلام هو الذي قال لنا ذلك. قال صلى الله عليه وسلم يوشك ان يقول الناس خلق الله خلق الله، فمن خلق الله؟ ربنا خلق كذا وكذا وخلق 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 وخلق، طب مين خلق؟ طيب اذا هاجم هذا الوسواس المسلم ماذا يقول؟ قال عليه الصلاه والسلام فمن قال فمن وجد ذلك فليقل لا اله الا الله، اي يرجع الى كلمه التوحيد. لأن الإنسان لو فكر لو أعمل عقله في وجود الله تبارك وتعالى ممكن يقيم الدلائل العقلية عليه من موجود. مثال الرئيس الفرنسي مثال في الشهر الماضي ونشروه عن جد، تؤمن بوجود، هل عندك شك في وجود الله؟ قال الشكوك في ذلك قوي. هنا رجل حاكم بلد ثاني او ثالث درس العالم، ثالوث المعروف في امريكا او بريطانيا وفرنسا، ولا عايزين يعملوا له تمثال لان هو اول رئيس فرنسي يظل في الحكم 14 سنة. ده يدل على انه عبقري. ومع ذلك يسأل هذا الحنجير عن الله تبارك وتعالى وان عندك فيه شكوك رجل شكوك قوية جدا انه موجود. طيب ده اذا وضع عقله وبان عقل عتريس ولا عمرين ولا محمد ابن قصنطين الروس ودول ما عندهمش اي مخ ده ممكن عقل يجي ايه؟ لا يجي شيء. اذا الهداية منها منها الهية ليس لك فيها قصد. ثم يأتي العقل بعد ذلك في تثبيت هذه الهداية والمنح. اذا امنت قمت عقلك ينفعك. فاذا لم تؤمن ما ينفعك عقلك. فقال رضوان الله عليه انتفعوا بنصوص الوحي بذلك. اوعى واحد يتصور ان الصحابه كانت عندهم مخ وان كانوا عرب اجلاء. الصحابه كانت عقول سد ما شهي ما عرف العالم مثل العرب اجمالا. ما عرف في الدنيا مثل العرب اجمالا. فلما جاء الاسلام رفعهم فوق اعظم امبراطوريتين موجودتين انذاك اللي هي فارس والروم. تعاون الاجلاء وعاد الغنم طلع القوس فطلعوا ليه؟ شوف هذا بيقولوا ايه؟ بيقولوا تعلمنا الايمان قبل القران. فلما تعلمنا القران ازددنا ايمانا. اعتبر تعلمنا الايمان تساوي انك انت تنحي عقلك. تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران. كان اي واحد يبدو منه اعتراض عقلي على النص كان ممنوع عليه اساس الانكار. يعني ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائن لا يغولن احدكم في الماء الدائن. لا قال ابو هريره اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يضع يده في وضوئه حتى يغمسها ثلاثا فانه لا يدري اين بدت يده. هذا الحديث ده امام جماعه من التابعين فواحد يقول له ايه؟ قل يا ابا هريره ماذا نفعل بالمحراب؟ فحصده بحجر وقال اعوذ بالله من شره. طب الرجل عمل ايه؟ ارتكب ايه لما قال له ماذا نفعل بالمحراب؟ هو ابو هريره بيحكي كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. إذا استيقظ أحدكم من منامه لما تصحى بالليل من النوم اوعى تحط إيدك في حلة مية أو جردة مية أو بسلة مية. لا الأول اغسل إيدك ثلاث مرات الأول بعد كده حط إيدك في المية. طب ليه؟ قال فإنك لا تدري أين باتت يدك. جماعة العقول قصدي يقولوا ايه؟ هي باتت فين يعني؟ تقوم تتفتح ما هي باتت بجانبي. فيردوا ومنهم اورد الحديث فعلا. واورد النووي في بستان العارفين حكايات عن امثال هؤلاء. فذكر حكايه صحيحه السند ان رجلا سمع هذا الحديث فقهقه. وقال يعني اين باتت تطوف يدي؟ قال فاصبح ويده محصوره في دبره. وابتدى القصه صحيح. فلما ياتي يقول اين باتت يدي راح فين يعني؟ انت لا تدري. لما الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انك لا تدري اين باتت يدك لعلها في يد الجني. يعني الجني نام عليها حصلت عليها وباء داء. فلما قطع يدك في الماء يتسرب هذا الداء الى الماء. ولا اذهب بكم بعيدا في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام وهو ادب نحن او اغلبنا لا يهتدي بهذا الادب. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدع الماء مكشوفا او الطعام مكشوفا بالليل. قال ولو ان تعرض عليه بعود. ما تتلاقي غضب يوصي كل هات عود حطب وحطه عليه. ليه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان فيه اوبئه أمراض بتنزل من السماء فلا تصادق إناء مكشوفا إلا دخلته. يشرب بقى الواحد المية ويمرض بشربة الماء ويستغرب جال المرض منين؟ ما يعرفش جال المرض منين؟ والمرض نزل بالليل كل ليلة بتمشي الأسد من السماء فلا تصابت إناء مشروبة إلا دخلت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا عرض عليه دعوه حط عود عليه بالعرض يوم هذا يمنع بدون الله. فمن أدراك إنه أنت نايم نام عليها شيطان طول الليل حصلت فيها أي حاجة وإنت وضعت إيدك في الإناء فتفرغ إليه كل ذلك. إذا أعملت الإيمان سمعت ونجوت سمعت ونجوت. إذا أعملت عقلك ما انتفعت بشيء وهلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمرنا إن إحنا نحلق شعر المولود ولد لسه مولود ابن 7 أيام الرسول عليه الصلاة والسلام قال احلقوا شعره ورين وزنوه فضة وصل شعر المولود وتوزنه فضة وطلع الفضة دي طبقة على المساجين. واحد يقول طيب أنا جلدة الولد فروة راسه طريق مرش احلقها هعوره وإن شاء الله هيجب إيه يعني لا أنا هطلع بزيادة ومش أحلق. نقول ليس المقصود الصدقة فقط. أنت لا تدري لعل هذا الحج يفتح ذهنك وأنت لا تدري ما من أمر أمرت به إلا وله فائدة علمتها أو لا تعلمها. الإنسان إذا الحج ينفذر ما الذي يجعله ينفذر حتى وإنه يقتنع عقله؟ الإيمان. الإيمان أن كل أمر من الله ورسوله لمصلحته. أبو هريرة لما حدث بالحديث لأبو عمرو إذا استكر أحدكم منامه واحد قال له إيه؟ قال له وما تفعل بالنهارات يا رب النهار ده هو الدين العظيم أو الجرة العظيمة. ففهم هذا القائم أن الإناء ماء قليل فإذا كان هناك نجاسة على اليد فتطورت الى هذا الماء القليل نجاسته فاذا صار الماء كثيرا لا تعمل معه هذه النجاسه الصغيره اللي ممكن تصطدم بها. فقال له طب ماذا نفعل بالمهرج يا ابو هريره؟ نحط برضه الاناء فيه؟ وقال له برضه ياخذ حكم الاناء ولا حكم الحله الصغيره؟ يبقى الراجل ايه؟ اعمل ايه عقله واستخدم القياس. فكان قوله يا ابا هريره هل نقيس المهرج الكبير على الحله الصغيره؟ يعني يأخذاني نفس الحب. فقال ابو هريره اعوذ بالله من شرك. طب ايه الشر اللي جاب الراجل؟ هذا الشر اذا طالعت تاريخ الفقه الاسلامي على الدم المقاييس التي عطلوا بها النصوص ياتي رجل يقيس قياسا يعطل به نصا فصان الصحابه النصوص عن مثل هذه الاقياس لانهم سلوا الخضوع الاقياس. لا لما اختلف ابن عباس وابو هريره في الوضوء من لمسه النار انا ببين لكم موقف الصحابه من العقل من اعمال العقل. هل العقل رقم 2 ولا النقل رقم 2؟ كان كمان هناك حكم فقهي مفاده ان الذي ياكل شيئا ناضجا او يشرب شيئا مسته النار يتوضا. نواقض الوضوء 1 2 3 4 5 ان تأكل شيئا مطبوخا. هذا الحكم كان زمان كان في اول الاسلام. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام اعلى فعلا لنتق به هذا الحكم لهو اكل من كتف شاه ثم دعي الى الصلاة فصلى ولم يحدث وضوءا. أكل طبعا من كده شاء أكيد أكل مطبوخ لم يكن هنيئا. طيب دار بين أبي هريرة وابن عباس جدل في هذه المسألة. فأبو هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مدت النار. فاستنكر عليه ابن عباس قال يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني افترض ان احنا الطور والميه رطاب وعايز اغتسل اقوم اغتسل بميه سخنه وبعدين اغتسل بميه بارده لان الانسان بالميه السخنه ينفع؟ يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم، حميم الماء بالدخن؟ فقبض أبو هريرة رضي الله عنه الحفرة فملأ كفه بها وقال أشهد عدد هذا الحفر أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله حديثا فلا تضرب له الأمثال. طيب ابن عباس مش كل ده شبه عقلي ده العقلي، وأبو هريرة معاه نصر، وابن عباس معاه اعتراض عقلي، ومع ذلك لا أعلم أحدا من علماء الإسلام استهجن موقف أبو هريرة، بل فوضوه، بل فوضوه، لأن ربنا سبحانه قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، والإنسان لا يعلم إلا في حدود عقله، ولا أوتيت من العلم إلا قليلا. يبقى الاعتراض غير المعصوم على المعصوم في تفريع للدنيا والآخرة أيضا. أبو هريرة ما يعني وقف عند الجبل العبد بن عباس، فإن ابن عباس لو قال له إن أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة أكل من كتف شاة فدعي يتصلى ولم يتوضأ، أنا أظن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي ولا يستد نكره على ابن عباس. إذا الصحابة رضوان الله عليهم نجوا وأورثهم الله الدنيا كلها بسبب آمنا ثم أوتينا القرآن. تصور الآن أنهم يريدون أن يخضعوا كتابة التاريخ الإسلامي من جديد بالعقل. تصور يعني انظر أمة كيف تهدم نفسها وتهدم تاريخها وتتهم ثقات روادها عند المحاراة. أكيد ابن جرير الطبري كان موالي للدولة الأموية، ابن جرير الطبري كان عميل، والجماعة العملية الله أنهم هم الشرفاء اللي هو النطاق صافح يتقلبون ظهر النبض في كل عصر، هم دول المنافقون اللي عايزين يقيموا تاريخ الأمة كله. تصور بقى لو قامت هذه الدعوة في أي أمة تحترم نفسها لا هتقول، عايزين يعيدوا ظهر كله من جديد ويحاكموا للعصر، مع ان في نفس مقالاتهم ما يرد عليهم. طيب كلمت معك لصحه الاعوام ان احنا محتاجين نكتب تاريخ الاسلامي من جديد. طيب ستحاكم العقل على اي اساس؟ مش على نقل هؤلاء الذين اتهمتهم؟ مش هتجيب تاريخ بتاريخ قوي لتاريخ الامه والملوك وتحطه قدامك وتاخذ الروايات وتواجه بينها وبين بعض الاخطار دي واترك دي؟ طريقتي لعل الذي اخترته هو الذي كتبه ابن جرير بيتعرفت اعجب له يكذبونه ويأخذون الروايتين ويحتكون لبعضها. اصف هذا الخذلان المبين، عايزين يحاكموا غير الصحابة. الآن هل لا قلت ما علمك الله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان يعملون؟ اعمل مثل ما عملوا. إذا كنت تعتبر هؤلاء خونة كن قائلا مثلهم، بس خذ الدنيا. هم عجزوا أن يحصلوا كل شيء، أمة مستهلكة ومستهلكة في نفس الوقت. لكن الصحابة رضوان الله عليهم والأمم الخلفاء مع فسادهم كانوا يعظمون الدين. كان يقول لك هارون الرشيد، وحتى يضربوا لك المثل هارون الرشيد في الجواري والموسيقى والغناء والمدن والناس. وأكثر ما أنطق بهارون الرشيد كلمة إننا أصدقه به نصارى النور، هم الذين قصدوا هذه القصيدة أنه أذلهم وأرغلهم. حتى الحجاج بن الثقفي على قصته وفجوره نصر الإسلام والمسلمين وكان زواج الإسلام عليه. الدولة العثمانية للسمار رجل المريض اللي هي سقطت سنة 1928 مجرد كلمة الخلافة الإسلامية في اسطنبول كانت عاملة رعب لهؤلاء برغم الفساد العريض اللي كان في الدولة العثمانية، إلا أنها دولة فاتحة والكل يخافها ويهابها ويدين لها مع ضعفها. فلما يرجع كان يكتب التاريخ اللي بينه وبينه 1000 سنة و1200 سنة و1300 سنة يكتبه الآن بعقله. تنظر كم من المثال يكون ده بسبب ايه؟ جعل العقل قبل كل شيء حتى صار وسما نمل يعبد من دون الله. بعض المفكرين اللي هم نار على علم هذا العصر ويرفضوا معظم الاحاديث حتى المتواتره بدعوى العصر معتزلي الفكر والمنهج ينكر حديث انتقاض القمر. حديث انتقاض من النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوه المشركون ان يريهم آية فاشار الى القمر فانشق فرقتين هنا فرقه هنا فرقه على الجبل. فيأتي النظام المعتدل فيقول إن القمر لن ينتقل لابن مسعود وحده ويعمل ابن مسعود وخير الذي راح عليه اتخاذ القمر. لأن المعتدل جهل رواية الحديث جهل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام فظن أن ابن مسعود وحده الذي راح عليه اتخاذ القمر. لأن هذا الحديث كما قلت متوازن ومعنى متوازن عند العلماء يعني رواه 9 على الأقل. فلما يأتي يردد هذا يقول أنا لا أكتب رجلا ينكر انشقاق القمر ولو أن رجلا أنكر حكما من أحكام الإسلام وقال لي أنا لن أدخل الإسلام إلا إذا أنكرت كذا أقول له أدخل الإسلام ولا أجعل الإيمان بهذا الحكم مانعا من دخول الإسلام. شوف الكلام شوف الكلام. يعني مثلا لو يا جماعة الإسلام بتاعكم ده كله عاجبني لكن حسة الزواج بغير الولي دي بصراحة مش قادر ابلعها فإذا كنتم تسلكوهالي أنا حقه للإسلام وإلا لا أدخل. هو لا يقول له دول جوازي وادخل. إيه يعني حكم جزئي؟ ليس مفروضك عن دين الله بحكم جزئي. وواحد ثاني قال لها بصراحة كده الإسلام بتاعكم جميل لكن أنا لا أستطيع إن أنا أؤمن بحكاية أنكم تفرقوا بين الذكر والأنثى في الميراث. المرأة نفس المجتمع وعندنا مدام فلان ومدام علان احسن من ابو شنبات في المدينة مش عارف يعمل ايه. يا جماعة اذا كنتم بتعملون المسألة دي انا هدخل الاسلام ماشي اذهب مؤقتا وادخل الاسلام. ياتي رجل كان يقول انا لن اؤمن بالجزئية الفلانية واذا جينا نفاجئ ان الاسلام مكذب في الجملة على مستوى الخاص. لا جهنم اسلام تضيق عن واحد زيادة ادخل جهنم. ايه المشكلة؟ هذا الدين ليس من الدين ان كله امن او وصف بالمساله الفلانيه. هذا ليس امكاننا نحن. لكن في عهد الزمان في القرن الثالث الهجري في القرن الثاني الهجري جار للضحاك بن وداح. والضحاك بن وداح مع احد التابعين وكان له جار نصران فكان دائما يفكر في الدين الاسلام ويقول للضحاك بن وداح يعني دينكم ما اجواله وما احسنه غير انني لا اطيق الصبر عن شرب الخمر. فقال ادخل ادخل الرجل امن ادخل الشهاده ودخل. فاول ما ادخل الشهاده قال له الضحاك اذا ارتدت قتلناك واذا شربت حدثناك. فلما قال له ادخل واشرب لكان ادخل واشرب بقى وتعصب ما يهمكش زي ما بقول دلوقتي. لا هذا الدين ليس من هنا. نحن عبيد. فلما يأتي واحد يقول أنا لن أؤمن لا أدخل السماء إلا إذا كفرت بالجزئية الفلانية فانظر لهذه الدعوة خطيرة جدا جعلت الناس يستهينون بأحكام الله. يقول لك إذا كان هناك عالم قال بالرأي الفلاني لما تحدي واسعا على الخلق. الجانب الحقيقي قال لكن يجوز الزواج غير الولي. خلاص البنت اللي جايبك وحدث لها اثنين وراحت عند المأذونة واتجوزت خلاص يبقى عندي زواج صحيح. الجانب الحقيقي بقول بكده. فأقام العلماء مقام الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يلتفتوا إلى كلام الدليل على الكون الواضح جدا بمقام هذا الزواج. يقول هذا الداعية أوصي الزاهدين إلى كوبا ألا يحرموا عليهم لحوم الكلاب. ليه؟ لأن ليس عندنا نص يحضره ويمنعه. والناس ذات لغاية كلاب فيها ناس. فصرت لحم الدم ولحم الحمار ولحم الأسد والسبع والفهد ولحم الغراب والنسر والصقر والكلب كله والحرام. ليه؟ قال لك ليس عندنا نص يحضره وكذا. حبيبي نهى صلى الله عليه وسلم عن كل دينار من السباع ومخلد من الطير. نهى عن كل دينار، أما كل حاجة لها ناس، حتى البقر لها ناس. قال لك مش هو ده النار اللي رسول الله عليه الصلاة والسلام، النار ناس آكل اللحم، النار الذي يعتمد عليه الحيوان النهر أكل الحوم. وكذلك كل ذي مخلد هو الجارحة، يقول الجارحة هذه كلها محرمة. وهذا النص نص شامل، وهو أقوى من أن يحرم الطيور بأسمائها أو السباع بأسمائها، لأن أسماء الطيور اللي في الكون لا يأتي عليها الحصر. فهو لو قال يحرم عليكم الصقر والنسر والغراب والهدهد، وقعد يسمي كل طائر لم يسمى يصير حلالا. ولأن الطيور لا يمكن استيعابها لكثرتها أو كثرة أسمائها، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم صفة كلية، كلما وجدتها في طائر أيا كان اسمه لا تأكله. إن شاء الله حتى يقول لك مثلا حيوان جديد يقول لك خذ عجل البقر ده، تقولش بقى المسمع كان قال عليه عجل بقر، لا سميه كما شئت، لكن وجدت فيه الصفة ناس يبقى لا يجوز لك أن تأكله. فكيف يتجاهل مثل هذا النص ويقول إذا دخل المسلمون إلى كوبا لا يحرمون عليهم لحوم الكلاب؟ لما دعا المراعي كل أمة كافرة لها عرق من الأعراض الفاسدة والإسلام لا يدعو على تغييره، إذا الإسلام مش مهيمن على الدنيا. إذا دخلنا في بلاد أوروبا فوجدنا المرأة توارث عمق توارث نفسها، وأنا كداعية لا أجرؤ على أن أقول لهم هذا لا يجوز، فصار عرفهم مقدما على كلام الله ورسوله. فهل الإسلام صار حاكما؟ لا، بل يقف الإسلام حاكما. كل هذا بإيه؟ كل هذا بالعام. يرد أيضا قوله عليه الصلاة والسلام الكلب ده هو الشيطان، يريدون أن تضحكوا الدنيا علينا. الكلب هو بهذا الروح، الشيطان من إيه؟ من شر واحد الكلب. وجدت كلب أبيض تجد كلب الأسود هو الكلب الأبيض السواد. ورد هذا الحديث بعقله. فما ربنا سبحانه يقول شياطين الإنس والجن، طب ما تجيب أي إنس كده وتروح للسجن تشوف له قرون ولا لا، وديل حديد ولا لا. ربنا سبحانه ذكر إن في إنس شياطين، يعني أكل كلاب شياطين، مع إن أبا ذر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجنية التي أنكرها هذا الرجل. قال صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء كلب الأسود والمرأة الحائض والحمار. المرأة الحائض المقصود الذي بلغ المحيط، مش التي هي حائض في ذات الوقت، لأن الرجل هيعرف هي حائض منين. إنما المرأة الحائض يعني المرأة التي حاضت بلغت المحيط والكلب الأسود. فعبد الله الصامت اللي بيسمع الكلام ده من أبي ذر أملفت نظره وسط الكلب، فقال يا أبا ذر كما بين الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر. قال له أبو ذر يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال الكلب الأسود شيطان. وفي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيل. بهيل يعني شديد السواد. فأباح قتل الكلب الأسود من فيها حديث عبد الله المغفل. طب ليه؟ في حديث أبي ذر العلة فإنه شيطان. يوم هو يرد ويقول لا، بل الكلاب أبيضها وأسودها سواد. يرد على مين؟ يرد على الرسول عليه الصلاة والسلام. لا هو الفرق بين أن يكون الرسول موجودا وبين أن يصل لك الكلام، لا فرق. إذ لم يشترط أحد من العلماء وجود الرسول عليه الصلاة والسلام للإيمان بالكلام. فتصور لو أن رجلا موجودا أمام النبي عليه الصلاة والسلام هو يقول كذا لك الشيطان، أم أن لا يا رسول الله الكلام وأبيض وأسود وسواد، يجب أن نقول هذا الكلام؟ يأتي على حديث النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتبع حمام، حمام الطير، فهو يطير وراه يمشي يجري وراه، فصار شيطانا يتبع شيطانا. يرد هذا الحديث ايضا. ويرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فلذلك يعني عندنا ما شاء الله خروج قد كده وبيقعد يأكل ويندق بأكل ساعة ودرجت ومش عارف مين كده بيأكل لقمتين كده ويقول السبب. فمين بقى مصاريره أطول ومصاريره أعرض ومصاريره أكثر؟ لكن هذا الحديث غير الواقع وهذا يناقض العقل الصريح. نقول نعم لا يوجد نص أبدا صحيح يخالف عقلا صحيحا أبدا. لكن ما مقصود العلماء هذه المقولة؟ هل هو عقل الفرد ولا عقل الأمة؟ مقصود عقل الأمة لتفاوت الموازين عند عقول البشر. ولولا اختلاف الأنظار لبارت السلع وحكم الصوانع وبيع. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا اختلاف عقول الناس واختلاف تفكير الناس هو ده اللي وزن الحياة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا المقصود هو العقل المجمل. مقصود هذا العقل عقل المجمل. لا يمكن يوجد نص صحيح يخالف عقلا صحيحا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صنف كتابا لم يطرق سمع العالم مثله. وهو أحد مفاخر شيخ الإسلام على وجه الخصوص ومفاخر أمة الإسلام على وجه العموم. وهذا الكتاب اسمه ظرف تعارض العقل والنقل. أو الاسم الآخر المشهور موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. رد فيه على كتاب أساس التقديس للفخر الرازي. هذا الكتاب مطبوع في إحضار مجلد. قلت لم يطرق سمع العالم مثله. مثال الكتاب تقراه يزيل عنك كل شبهة. وفعلا ألقمهم جميعا حجر. ألقم الفخر الرازي وابن سينا وألقم أبو حامد الغزالي وكل هؤلاء. حتى قال أبو بكر بن العربي للميزة أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء قال بلع أبو حامد الفلاسفة فأراد أن يتقيأهم فقط الله. يريد أن يقول أن الغزالي أبو حامد صاحب كتاب إحياء علوم الدين ولي كلمة مخصوصة هذه الكلمة على كتاب إحياء علوم الدين يقول أنه بلع الفلاسفة أي درس علوم الفلسفة فلما أراد أن يخرج منها يتقيأها يعني على الكتب وليس المبتاع ما استطاع. إذ أن فكره تشارب بفكر الفلاسفة فخرج عن قانون الفقه. في آخر المحاضرة لي تقول كلمة موجزة مختصرة عن كتاب إحياء علوم الدين. كتاب إحياء علوم الدين من الكتب الشهيرة التي لا يكاد بيت يخلو منها. وهو عمدة الواعظين والمحاضرين والمؤلفين. وهذا الكتاب تواترت كلمات العلماء في التحذير منه. لأنه خرق ثم الدعاء بالعسل المطهر. لا تأخذ منه شيئا في العقيدة ولا في باب السلوك. وإذا لم تكن عالما بعقيدتك التي تدين الله بها فيحرم عليك النظر في هذا الكتاب. وقال أبو بكر الطرطوشي لا أعلم على بسيط الأرض كتابا أكثر كذبا منه على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب ملآن بالكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن أبا حامد الغزالي نفسه قال أنا مزج بضاعة الحديث. يقول أنا لا علم لي بالحديث. والذي أهلكه هو جهله بالحديث. ولكن تداركته رحمة الله عز وجل في آخر عمره. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ختم له بالسعادة. لأن الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي حامد الغزالي. ولولا أن أبا حامد كان من كبار الأنبياء والمخلصين لسلف. إنه بلع كل السموم. فلولا أنه كان من خيار الأنبياء المخلصين لسلف. ومات وصحيح البخاري على صدره. تقطا بالآثار النبوية بآخر حياته. لكن عجبته المنية. فكتاب إحياء علوم الدين كان يسميه بعض العلماء كلمات علوم الدين. ويقول هذا ما أحياها قط. إنما أحيا فكر الفلاسفة والمتكلمين. لذلك نحن ننهى عن النظر في كتاب إحياء علوم الدين إلا لمن كان متمكنا عارفا بعقيدته وعارفا بخطر القوم وخطر الفلاسفة المتكلمين. إذا كان عالما بهذا فلا بأس أن يقرأ، وإلا فلا يجوز له أن ينظر في هذا الكتاب، وكل كتاب كان على شاكلته أيضا حكمه كحكمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم بديننا.